أما الجهمية الجهمي وغيره فحقيقة التأويل عنهم هو الرجوع إلى المعنى الباطل الذي يخالف ظاهر اللفظ. وكذاك تأويل المنام حقيقة المرئي لا التحريف بالبهتان. تأويل المنام لما رفع يوسف أبويه على العرش وخروا له سجدا ماذا قال؟ قال هذا تأويل رؤياي من قبل. معنى هذا تأويلها أي هذا وقوعها، وقوع هذه الرؤية، لأن الرؤية التي كانت رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم ساجدين هذه رؤية تصوير فقط. لما وقع الأمر ورفع أبويه العرش وخضعوا له سجدا قال هذا تأويل أي وقوع ما رآه في منامه مشاهدا. يقول وكذاك تأويل الذي قد أخبرت رسل الإله به من الإيمان نفس الحقيقة إذ تشاهدها لدى يوم المعاد برؤية وعيان. الرسل عليهم الصلاة والسلام أخبرت بما يكون يوم القيامة. نعم، فمتى تأويله الذي هو وقوع هذا المخبر به؟ يوم القيامة، كما قال الله تعالى هل ينظرون إلا تأويله. يوم يأتي تأويلهم يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. نسوه من قبل يعني تركوه، ليس النسيان الذي هو الذهول عن الشيء المعلوم، بل المراد نسوه أي تركوه. فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. قال الله تعالى قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. طيب، نفس الحقيقة تشاهدها لدى يوم المعاد برؤية وعيان. لا خلف بين أئمة التفسير في هذا وذلك، واضح البرهان. هذا كلام الله ثم رسوله، وأئمة التفسير للقرآن تأويله هو عندهم تفسيره بالظاهر المفهوم للأذهان. ما قال منهم قط شخص واحد تأويله صرف عن الرجحان. من الذي قال من تأويل صرف عن الرجحان؟ الجهمية وأهل البدع. أما كلام الله وكلام رسوله وكلام أئمة التفسير وكلام أئمة المسلمين فالتأويل عندهم له معنيان لا ثالث لهما. ما هو؟ التفسير والحقيقة التي يؤول إليها الكلام. إن كان خبرا فبالوقوع المخبر به، وإن كان طلبا فبامتثاله والعمل به. كذا مثال الثاني قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك تأول القرآن. مثال الثاني قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت ربنا بالحق. ما قال منهم قط شخص واحد تأويله صرف عن الرجحان. كلا ولا نفي الحقيقة، يعني ما قال منهم شخص قط إن التأويل نفي الحقيقة. لا ولا عزل النصوص عن اليقين، فذان تأويل أهل الباطل. أهل الباطل عزل النصوص عن اليقين وقالوا إن دلالتها على المعنى لا تفيد اليقين، وإذا لم تفيد اليقين فلن الحق بتأويلها وصرفها عن ظاهرها. وهذه مكابرة، لأن في النصوص ما يفيد اليقين قطعا. فاستواء الله على العرش أي علوه عليه تدل عليه النصوص يقينا أو لا؟ لأنه في 7 مواضع ذكر في القرآن، ما فيه موضع واحد قال الله فيه إنه استوى على العرش أبدا. في كل المواضع استوى على العرش بهذا اللفظ. نعم، أو استوى، نعم، أو الرحمن على العرش استوى مثلا. قال ولكن تأويل أهل الباطل المردود عند أئمة، فدان تأويل أهل الباطل المردود عند أئمة العرفان والإيمان، وهو الذي لا شك في بطلانه والله يقضي فيه بالبطلان. الجملة الأخيرة والله يقضي ظاهر أنها دعائية، أن ابن القيم رحمه الله سأل الله أن يقضي ببطلان هذا التأويل حتى لا يغتر الناس به. فجعلتم لللفظ معنى غير معناه لديهم باصطلاح ثاني، لدى من؟ لدى أئمة العرفان باصطلاح ثاني، وحملتم لفظ الكتاب عليه حتى جاءكم من ذاك محذوران. المحذور الأول كذب على الألفاظ، حيث قالوا إنها تدل على كذا، وكذب على من قالها حيث قالوا إن مراده كذا. فعندنا الآن في تأويل أهل التحريف محذوران: الأول الكذب على الألفاظ، مثلا وجاء ربك ظاهر اللفظ إيش؟ جاء هو بنفسه، لكنهم قالوا جاء أمر ربك فكذبوا على اللفظ وقالوا المراد به جاء أمر ربك، وكذبوا على من تكلم بهذا اللفظ، من هو؟ الله، فقالوا إن الله أراد بقوله جاء ربك وجاء أمر ربك فكذبوا على الله. إذن هنا كذبان: الكذب الأول على النصوص اللفظ، والثاني على من قالها، كذبان مقبوحان وكلاهما أمران وتلاهما أمران أقبح منه جحد الهدى وشهادة البهتان. صحيح، ترتب على هذا أنهم جحدوا الحق وأشادوا بإيش؟ بالباطل، فقالوا مثل استوى على العرش ليس معناه على، فجحدوا الحق وأشادوا بالمعنى الباطل وهو استولى. ونحن الآن نبين هذه المحاذير الأربعة. استوى على العرش، ما ظهر اللفظ؟ أنه استوى استواء حقيقيا على العرش. هم قالوا المراد باستوى العرش استولى، فكذبوا على إيش؟ على اللفظ. ثم إن الله أراد بقوله استوى على العرش الاستواء الحقيقي العلو عليه، وهم قالوا إن الله لم يرد ذلك ولكن أراد الاستيلاء، فكذبوا على من؟ على الله. طيب هذا اثنين. ثالثا الذي تلا هذين أمرين، كذبوا بالحق الذي هو الاستواء على العرش وجحدوه، ثم أثبتوا معنى باطلا وهو الاستيلاء، فكذبوا بالحق وأشادوا بالباطل. ولهذا قال وتلاهما أمران أقبح منهما جحد الهدى وشهادة البهتان، أي شهدوا بأنه استولى ولم يستول، إذ يشهدون الزور أن مراده غير الحقيقة وهي ذو بطلان، يعني يرون الحقيقة باطلة وأن المراد سوى. نسأل الله السلامة والهداية. لا، الليلة ما في تصحيح. إيه، لكن ذكر أن القول بفناء الجنة والنار قول كاذب. نقول يحتمل أن ابن القيم رحمه الله أراد مجموع الحكمين على الجنة والنار أنه كذب، لا أنه أراد أن يحكم على كل واحد بانفراده، فيكون الكذب هنا منصبا على إيش؟ على مجموع الحكمين في النار وفي الجنة، فليس صريحا في هذا. ويحتمل أنه كان يرى هذا ثم تغير رأيه، لأن العلماء المجتهدين تغير رأيه. نعم. على كل حال، هو ظاهر كلامه في كتبه أنه يميل إلى هذا وليس بصريح.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل بما يلزم مدعي التأويل تصحيح دعواه. بما يلزم مدعي التأويل تصحيح دعواه. وعليكم في ذا وظائف أربع، والله ليس لكم بهن يدان. منها دليل صارف للنفر عن موضوع الأصل بالبرهان، إذ مدعي نفس الحقيقة مدعي للأصل لم يحتج إلى برهان،
فإذا استقام لكم دليل الصرف هيهات طولبتم بأمر ثاني وهو احتمال لفظ للمعنى الذي قلتم والمقصود بالتبيان فإذا أتيتم ذاك طولبتم بأمر ثالث من بعد هذا الثاني إذ قلتم إن المراد كذا فما زاد لكم أتخرص الكهان إذ قلتم إن المراد كذا فما زاد لكم أتخرص الكهان هب أنه لم يقصد الموضوع لكن قد يكون القصد معنى ثاني غير الذي أيمتموه وقد يكون اللفظ مقصود بدون معاني كتعبد وتلاوة ويكون ذاك القصد أنفع وهو ذو إمكان من قصد تحريف لا يسمى بتأويل مع الإتاب للأذان والله ما القصدان في حد سواء في حكمة المتكلم المنان بل حكمة الرحمن تبطن قصده التحريف حاشا حكمة الرحمن وكذا تبطن قصده إنزالا بل حكمة الرحمن تبطل قصده التحريف حاشا حكمة الرحمن وكذاك تبطل قصده من زالا من غير معنى واضح التبيان وهما طريقا فرقتين كلاهما عن مقصد القرآن منحرفان.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل فصل عظيم جدا وذلك أن كل من ادعى التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح فلا بد أن يأتي بأمور أربعة انتبهوا لها. الأمر الأول قال أو عليكم في ذا وظائف أربع والله ليس لكم بهن يدان بمعنى قدرة منها يعني وهو الأول دليل صارف لللفظ عن موضوعه الأصلي بالبرهان يعني لا بد أن يأتي من ادعى التأويل بدليل صارف عن المعنى الأصلي عرفت لا بد أن يأتي بدليل هذا الدليل إما من القرآن أو السنة أو الإجماع أو العقل الصريح فإذا أتى بدليل صارف لا بد من شيء آخر قال فإن قال هذا الذي طلبناه بالدليل الذي صرف اللفظ عن ظاهره وقلنا له هات الدليل على أنه مصروف عن ظاهره لو أنه قلب علينا ذلك وقال أنتم الذين تأتون بالدليل فبماذا نجيبه؟ قال المؤلف في الجواب عنه إذ مدعي نفس الحقيقة مدعي للأصل لم يحتج إلى برهان نقول نحن ما صرفناها عن ظاهره حتى تطالبنا بالدليل فإذا استقام لكم دليل الصرف يا هيهات يعني ما أبعد أن تأتوا بدليل بين يدل على صرف اللفظ عن ظاهره لكن على فرض أن يستقيم لكم طولبتم بأمر ثاني وهو احتمال اللفظ للمعنى الذي قلتم هو المقصود بالتبيان لا بد أن يأتوا بدليل على أن المعنى يحتمل ما ذكروه فإن كان لا يحتمل لم يقبل منه عرفتم؟ فمثلا هل يمكن أن يحتمل قول الله تعالى الرحمن على عرش استوى أن يحتمل معنى استولى ها؟ لماذا؟ لأنه يلزم عليه لوازم باطلة تمنع أن يكون اللفظ محتملا لهذا المعنى. فإذن لا بد إذا قالوا عندنا دليل يصرف اللفظ عن ظاهره قلنا نريد دليل آخر وهو احتمال اللفظ لهذا المعنى الذي قلت، لأنه قد تدعون معنى لا يحتمله اللفظ فلا يقبل منه. طيب فإذا أتيتم ذاك يعني أتيتم به طولبتم بأمر ثالث من بعد هذا الثاني إذ قلتم إن المراد كذا فما لا دل لكم، أتخرص الكهان إذا أتوا بدليل على أن اللفظ يحتمل ما ذكروه؟ نقول نبي نريد منكم دليلا آخر، وهو هل يتعين ما ذكرتموه معنى لهذا اللفظ؟ قد لا يتعين، قد يكون اللفظ محتملا إيش لمعنى آخر غير الذي عينتموه. ما دمتم صرفتموه عن ظاهره وقلتم المراد كذا، نقول هذا الذي عينتم يحتمل أن المراد غيره. ولهذا قال رحمه الله إذ قلتم إن المراد كذا فماذا دلكم؟ ما الذي دلكم أن المراد ما قلتم؟ أتخرص الكهان، وهذا الاستفهام للإنكار، هب أنه لم يقصد الموضوع وهو الحقيقة، لكن قد يكون القصد معنى ثاني غير الذي عينتموه، وقد يكون اللفظ مقصودا بدون معاني. إذن رد المؤلف عليهم إذا عينوا المعنى بأنه يحتمل أن يكون المراد معنى آخر كذا، ويحتمل أن لا يراد معنى لهذا اللفظ لا المعنى الذي قلتم ولا المعنى الآخر. إذن ما المراد باللفظ؟ يقول كتعبد وتلاوة ويكون ذاك القصد أنفع وهو ذو إمكان من قصد تحريف لها. فصار رحمه الله يقول إذا عينوا معنى طلبناهم بإيش؟ بالدليل على تعيين هذا المعنى الذي ذكر. ليش؟ لاحتمال أن يكون المراد معنى آخر، والاحتمال أن يكون هذا اللفظ لا يراد به معنى وإنما نزل لمجرد اللفظ. فإذا قال قائل ما الفائدة من اللفظ؟ يقول إيش؟ كتعبد، وهذا في القرآن، وتلاوة، ويكون ذاك القصد أنفع من إيش؟ مما عينوه من المعنى المخالف الظاهر، وهو ذو إمكان. طيب من قصد تحريف لها يسمى بتأويل مع الإتعاب للأذهان. إذن كوننا نقرأ هذه الألفاظ ولا نتعرض لمعناها خير من كوننا نحرفها عن ظاهرها مع إتعاب الأذهان، لأن كونها مجرد عن معنى لمجرد التعبد بالتلاوة أولى من كونها محرفة، نتعب أذهاننا ونأتي بالأدلة الدالة على التجوز إلى هذا المعنى وما أشبه ذلك. ثم قال رحمه الله والله ما القصدان في حد سواء في حكمة المتكلم المنان. ما المراد بالقصدين؟ المراد التحريف الذي هو خلاف الظاهر، أو كونها لا ليس لها معنى. أيما أولى، أن ينزل الله علينا كتابا نتعبد بتلاوته دون أن نتعرض لمعناه، أو كتابا يريد منا أن نحرفه عن ظاهره وأن نتعب أذهاننا في تحريفه والمعنى الذي نعينه؟ الأول لا شك، لأن الأول ما عندنا تعب وإنما نسلم الأمر إلى الله. ولكن يقول والله ما قصدان، بل حكمة الرحمن تبطل قصده التحريف. حاشا حكمة الرحمن، يعني تنزيها لها، وليس هذا من باب الاستثناء حتى نقول إنها تجر، بل الرحمن هنا فاعل. نعم. طيب وكذاك تبطل قصده إنزالها من غير معنى واضح التبيان، يعني أن حكمة الله تأبى أن يريد بكلامه خلاف الظاهر كما زعمت، وتأبى أن يكون كلامه ليس له معنى كما قدرنا نحن. تبارككم جماعة. إذن ابن القيم رحمه الله رد القولين جميعا. ما هما؟ أن يقصد باللفظ مجرد اللفظ من أجل التعبد من التلاوة فقط، أو أن يقصد به معنى يخالف الظاهر، لأن الله لم ينزل علينا قرآنا لمجرد أن نقرأه فقط، بل أنزل علينا قرآنا لفهم معناه وتدبره واعتقاد موجبه. ولهذا قال: بل حكمة الرحمن تبطل قصده التحريف. ما هو التحريف الذي عنا؟ تأويل هؤلاء للكلام عن ظاهره. وكذاك تبطل قصده إنزالها من غير معنى، من غير معنى واضح التبيان. وهما طريق فرقتين كلاهما عن مقصد القرآن منحرفان. الله أكبر. وهما يعني التحريف والتفويض، تفويض المعنى أي القول بأن الله أنزل هذا القرآن من غير معنى، هما طريق فرقتين كلاهما منحرفتان عن طريق القرآن، المفوضة وإيش والمؤولة. وقد ادعى كثير من المتأخرين الذين لا يعرفون مذهب السلف في حقيقة، ادعى أن مذهب السلف هو التفويض، أي أننا نقرأ ولا نتكلم عن المعنى، وقال هذا هو مذهب السلف. وقال إن مذهب أهل السنة ينقسم إلى قسمين، انتبه، مذهب أهل السنة ينقسم إلى قسمين: تفويض وتأويل. ولكنه أخطأ في ذلك، نقول إن مذهب أهل السنة لا هذا ولا هذا. فأهل السنة يثبتون المعنى ويقولون: حاشا لله أن ينزل علينا قرآنا ليس له معنى لمجرد التلاوة، لأن هذا شبه عبث، ولكنه أنزل علينا قرآنا ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فلا بد من فهم معناه، وإن خفي على بعض الناس فإن الراسخون في العلم يعلمونه. فهؤلاء الذين قسموا مذهب السنة إلى قسمين نقول أخطأت. أولا في جعلكم المؤولة من أهل السنة، فإن المؤولة خالف السنة في تأويله، والثاني جعلكم التوفيق من مذهب أهل السنة، فإن أهل السنة بريئون من ذلك. حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: إن مذهب أهل التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، شف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. وقال إنه هو الذي فتح الباب للفلاسفة والمناطقة الذين أنكروا المعاد وأنكروا اليوم الآخر، لأن هؤلاء الفلاسفة قالوا: إذا كنتم أنتم يا أهل السنة لا تعرفون معاني القرآن وإنما تقرؤونه تعبدا بتلاوته، فأنتم بمنزلة العجائز والأميين، ونحن أصحاب الميدان الذين نعرف معاني ما أنزل الله ولو بالتأويل. فلهذا فتح هؤلاء المفوضة الباب لأهل التأويل حتى لأهل الفلاسفة وشبه. ومن ثم نجد في كلام بعض العلماء المحققين كالنووي رحمه الله أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وهذه العبارة وصف شيخ الإسلام من قالها بالغباوة، فقال رحمه الله: قال بعض الأغبياء طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. ولا شك أن هذه عبارة كذب ومتناقضة. أما كونها متناقضة فلأنه إذا كانت طريقة السلف أسلم لازم أن تكون أعلم وأحكم، لأننا لا نعلم سلامة إلا بعلم وحكمة، بعلم بمعرفة أسباب السلامة وحكمة في سلوك هذه الأسباب. وثانيا كيف تكون طريقة الخلف أعلم وأحكم وهم الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه، وكيف تكون طريقة السلف أعلم من طريق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وخلفائه الراشدين، وكيف تكون أعلم؟ وهذه أقوال السلف كلها طافحة متضافرة ظاهرة في إثبات المعنى. من العبارات المشهورة عنهم أنهم قالوا في آيات إثبات وأحاديثها: أمروها كما كانت كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف. فإن هذه العبارة تدل دلالة ظاهرة على أنهم يثبتون المعنى، لأن قولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، ومعلوم أنها ألفاظ جاءت لمعنى، ليست ألفاظا جوفاء لا معنى لها. وحاش لله أن يصف نفسه ويسمي نفسه بأسماء وصفات في كتابه وهي عندهم ألفاظ إيش جوفة ليس لها معنى، هي جاءت لإثبات المعنى. فإمرارها كما جاءت أن تثبت معانيها التي دلت عليها. وأيضا قولهم بلا كيف يدل على إثبات أصل المعنى، لأن نفي التكييف ماذا يدل عليه؟ على ثبوت الأصل، ثبوت أصل المعنى، لأنه لو لم يكن المعنى الأصل ثابتا لكان ذكر نفي التكييف لغوا لا فائدة منه. إذن فطريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. المؤلف كما ترون ذكر كم وجها؟ ثلاثة، مع أنه في أول الكلام يقول أربعة، وظائف أربعة، فأين الرابعة؟ ماذا لم يذكر إلا ثلاثة؟ الشرح دعنا منه، كلام على متن. الرابع أن يثبتوا أن اللفظ يحتمل المعنى الذي عينوه في سياق، في السياق المعين، في السياق المعين، لأن احتمال اللفظ للمعنى على سبيل الإطلاق لا يعني أنه يحتمله في كل سياق، فلا بد أن يثبتوا دليلا على أن المعنى الذي عينوه صالح في هذا السياق المعين، لأن احتمال اللفظ للمعنى على سبيل الإطلاق لا يستلزم أن يحتمله في كل سياق، أليس كذلك؟ فقد يكون في السياق ما يمنع المعنى الذي يحتمله اللفظ في غير هذا السياق، وهذا كثير في القرآن والسنة. ألفاظ لها معاني لكنها لا تصلح للمعاني المطلقة في هذا السياق المعين. فمثلا إذا قالوا إن استولى يمكن أن تأتي بما استولى، يمكن أن تأتي بما يستولى، نقول لكن نحتاج إلى دليل يدل على أنها تحتمله في هذا السياق المعين. دعنا من كونها تحتمله على سبيل الإطلاق، هذا قد نقر به، لكن لا بد أن تقيم دليلا على احتمالها لهذا المعنى في هذا السياق المعين. وأضرب لكم مثلا القرية تطلق على المساكن وعلى الساكن، صح؟ لكنها في موضع لا تصلح للساكن وفي موضع لا تصلح للمساكن. ففي قوله تعالى: وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة، هل تصلح القرية هنا للمساكن؟ ليش؟ ها؟ لأنها لا تظلم، لأنها لا تظلم ولا تهلك، الذي يهلك أهلها، كما قال تعالى في قوم هود: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه. طيب، وفي قوله تبارك وتعالى: إنا مهلكوا أهل هذه القرية، القرية هنا تصلح الساكن؟ تصلح الساكن؟ إنا مهلك أهل هذه القرية. يتعين الساكن؟ لا إله إلا الله. تتعين المساكن، فكر يا أخي، تتعين للمساكن أهل هذه القرية، أهل مضاف للقرية. فلو قلنا القرية هنا للساكن صار المعنى إن مهلك أهل أهل. فأهل القرية الآن أهل القرية، أهل هم الساكن والقرية المساكن. فهنا القرية لا تصلح للساكن. إذن نقول لهؤلاء المؤولين: الوظيفة الرابعة عليكم أن تثبتوا أن المعنى، أن اللفظ صالح للمعنى الذي عينتموه في هذا السياق المعين. فصارت الوظائف التي يطالبون بها أربع. أربع، نعم.
فصل في طريقة ابن سينا ولويه من
الملاحدة في التأويل. وأتى ابن سينا بعد ذا بطريقة أخرى ولم يأنف من الكفران. قال: المراد حقائق الألفاظ تحليلا وتقريبا من الأذهان، عجزت عن الإدراك للمعقول لا في مثال الحس كالصبيان، كي يبرز المعقول في صور من المحسوس مقبولا لدى الأذهان.
كي يبرز المعقول عندك بالنص؟
معقولة.
إذن يبرز، كان المعقولة فيه يبرز. لا، في مثال الحسن.
كي يبرز المعقولة في صور من المحسوس مقبولا لدى الأذهان، فتسلط التأويل إبطالا لهذا القصد وهو جناية من جاني. هذا الذي قد قاله ما نفيه لحقائق الألفاظ في الأذهان. وطريقة التأويل أيضا قد ولت مشتقة من هذه الخلجان، وكلاهما اتفقا على أن الحقيقة فتنتفي المضمون لا ببيان، لكن قد اختلفا فعند فريقكم ما إن أريدت قط بالتبيان، لكن عندهم أريد ثبوتها في الذهن إذ عدلت من الإحسان، إذ ذاك مصلحة المخاطب عندهم وطريقة البرهان أمر ثاني. فكلاهما ارتكبا أشد جناية بنيت على القرآن والإيمان، جاءوا النصوص لأجلها غلبا لهم قد خرقوه بأسهم الأديان، وتسلط الأوغاد والأوقاح والأرباب بالتحريف والبهتان. كل إذا قابلته بالنص قابله بتأويل بلا برهان، ويقول تأويلي كتأويل الذي نتأول فوقية الرحمن، بل دونه فظهورها في الوحي بالنصين مثل الشمس في التبيان. أيسوق تأويل العلو لكم ولا تتأول الباقي بلا فرقان، وكذاك تأويل الصفات مع أن وكذاك تأويل الصفات مع أن وكذاك تأويل الصفات مع أن ملء الحديث وملء ذي القرآن، والله تأويل العلو أشد من تأويل إلى القيامة الأجدار وأشد من تأويلنا لحياتي ولعلمي ومشيئة الأكوان وأشد من تأويلنا لحدوثها ذا العالم المحسوس بالإمكان وأشد من تأويلنا بعض الشرع عند ذي الإنصاف والميزان وأشد من تأويلنا لكلامه بالفيض من فعال ذي الأكوان وأشد من تأويل أهل الرفض الأخضر وأشد من تأويل أهل الرفض أخبار الفضائل حاز الشيخان وأشد من تأويل كل مؤول نصا بأن مراده الوحيان
أبان مراده نصا أبان مراده
وأشد من تأويل كل مؤول نص ما بان مراد الوحيان إذ صرح الوحيان ما كتب الإله جميعا بالفوق للرحمن فلأي شيء نحن كفار بذلك فلأي شيء نحن كفار بذلك فلأي شيء نحن كفار بلا التأويل بل أنتم على الإيمان إنا تأولنا وأنتم قد تأولتم فهاتوا واضح الفرقان ألكم على تأويلكم أجران حيث لنا على تأويلنا وزران هذه مقالتهم لكم في كتب منها نقلناها بلا عدوان ردوا عليهم إن قدرتم أو فنحوا عن طريق عساكر الإيمان لا تحطمنكم جنودهم كحطم السيل ما لاقى من الديدان وكذا نطالبكم بأهل الرابع والله ليس لكم بذا إمكان وهو الجواب عن المعارض إذ به الدعوى تتم سليمة الأركان لكن داعين المحال ولو يساعدكم عليه رب كل لسان فأدلة
كذا عندك لكن ذا عين محال طيب على كل حال هذا الفصل مهم جدا ونرجع الكلام عليه ان شاء الله الى الفصل القادم الشرح شيء ممكن عليها فيما لازم مدعى التأويل هذا ابتدى الشرح من هذا الفصل اللي بعده أبدا ما شرح من فلأي شيء نحن كفار بذا التأويل ما شرحنا هذا
يا شيخ
وصلت
إلى الفصل
وقلت
هذا يحتاج
شرح
هذا
أو بذا هذا ما إيه هذه قرأنا ولا شرحنا أحسنتم تمام أي هذا اللي أنا أريد يعني ما أنا الشرح الظاهر أننا في الشرح هنا فصل فيما يلزم مدعي التأويل لتسليم دعواه هذا مشروع الفصل. الفصل اللي بعده في طريقة ابن سينا وذويه هذا قرئ ولا مشروع. طيب ما في. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: فصل في طريقة ابن سينا وذويه من الملاحدة في التأويل. سبق لنا التأويل الذي أوله أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وغيرهم في باب الصفات، وكذلك أيضا الذين أولوا نصوص المعاد وقالوا إن المعاد لا حقيقة له، وأولوا الأعمال أيضا وقالوا إن العبادات لا حقيقة لها، وأن الحقيقة هي ما هو موجود عندهم، وأن للإسلام ظاهر وباطن. أما ابن سينا فقال: وأتى ابن سينا بعد ذا بطريقة أخرى ولم يأنف من الكفران. ابن سينا من المتفلسفة الإسلاميين الذي ينتمي إلى الإسلام ويقول إنه مسلم ولكنه نسأل الله العافية على خلاف ذلك. وقد صرح ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنه كافر. صحيح أنه طبيب وله معرفة في الطب، لكنه من جهة العقيدة فاسد العقيدة، ولهذا قال: أتى بطريقة أخرى ولم يأنف من الكفران، يعني معناها أنه لم يترفع عن الكفر بل وقع فيه. قال المراد: حقائق الألفاظ تخييلا وتقريبا إلى الأذهان. يقول المراد بالألفاظ حقيقتها، لكن من باب التخييل والتقريب للأذهان، وإلا فإن الأمر شيء وراء ذلك. فالصلاة مثلا يراد بها حقيقتها، والزكاة والصوم وكذلك أحاديث الصفات، آيات الصفات وأحاديثها، لكنه على سبيل التقريب إلى الأذهان فقط، لتدرك الأذهان أن لله سمعا وبصرا وقدرة، لتدرك أنها تصلي وتصوم وتزكي وتحج، لكن تقريبا للأذهان فقط، وإلا فالأمر شيء وراء ذلك. عجزت عن الإدراك للمعقول إلا في مثال الحس كالصبيان، يعني أن النفوس أو الأفكار عجزت عن إدراك المعقول إلا إذا صور بصورة المحسوس. مفهوم هذا؟ يعني مثلا الله سميع ما في السمع، لكن ذكر هذا من باب التقريب. كتب عليكم الصيام، ما في شيء مكتوب يسمى الصيام، لكن من باب التقريب أوجب الله الصيام على الناس، وإلا فإن الحقائق شيء وراء ذلك. هذا معنى كلام ابن سينا. لكن كي يبرز المعقول في صور من المحسوس مقبولا لذي الأذهان، ها؟ يمكن نسختين لدى ولذي. فتسلط التأويل إبطالا لهذا القصد، وهو جناية من جانب، يعني الذي يقول إن هذه النصوص لا يراد بها حقائقها وإنما المراد بها خلاف الظاهر فيجب تأويلها، يقول هذا تسلط من المؤول وجناية على النصوص، بل المراد حقائقها لكنها رموز لأشياء ما تدرك من أجل تقريب الأمور للأذهان فقط، وحينئذ تبقى العبادات ليس منها فائدة إلا مثل ما ترسم للصبي رسما وتقول هذا مثلا سيارة وهي ليس السيارة، تقول هذا إنسان وليس بإنسان، لكن طبعا رسم الإنسان ليس بجائز إلا إذا كان على وجه لا تبقى معه الحياة. فتسلط التأويل إبطالا لهذا القصد، وهو جناية من جاني هذا الذي قد قاله مع نفيه لحقائق الألفاظ في الأذهان. طيب إذا كان هذا قال هذا القول ونفى أن يكون للألفاظ حقيقة يتصورها الذهن، فهذا في الواقع إبطال النصوص تماما، لأنها تبقى النصوص لا فائدة منها، ما دمت تقول إنها حقيقة ثم تقول إن الأمر شيء وراء ذلك، إذن لا فائدة من النصوص، سواء قلنا حقيقة أو إنها مؤولة ومجاز. هذا الذي قد قاله مع نفي الحقائق الألفاظ في الأذهان. وطريقة التأويل أيضا قد غدت مشتقة من هذه الخلجان. طريقة التأويل، التأويل السابق.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.